بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه أول مداخلة هاتفية معنا في هذه الحلقة، وردت من بلقاس من الأخ إبراهيم، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
وعليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز تسجيل مكالمات أهل البدع الذين يسيرون بالإفساد بين أهل السنة وبين الناس في دعوتهم ويكذبون ويفترون عليهم، ونشر هذه المكالمات؟ جزاكم الله خير.
يعني في ماذا؟ يعني في حوار يعني بين سني ومبتدع فيسجل له؟ أيوة السني.
أيوة نعم، يسجل له
حتى لا يكذب عليه،
يظهر كذبة لأنه كذب وافترى.
نعم.
فكلمه قال أنت قلت كذا؟ قال لا، الناس واتهم الناس الذين قالوا ذلك عنه، ويعني سبهم و نشرت هذه المكالمة.
نعم. يعني في مسألة علمية، أنا الآن أكلم مبتدعا ويكلمني لأمر ما وسجلت مكالمته ثم نشرت هذه المكالمة، أو أن هذا أمر خاص أكلمه في ولده، أكلمه في زوجته؟
شيخنا ليظهر تناقض.
أقول بارك الله فيك، سمعني؟ تسمعني؟
سمعت.
أقول أنت تسجل له حديثا خاصا بزوجه، بولده، بماله، بأمر خاص ثم تنصر ذلك، ولا مسألة علمية دار الحوار بينكما ثم إنه كذب فأظهرت المكالمة؟
ليست شيئا شخصيا، ولكن فتنة أوقعها في البلدة، وادعى أن هذا الرجل إمام المسجد هو الذي صرح له بذلك كذبا وافتراء عليه، فسجلت له المكالمة من هذا الإمام تابع للأوقاف ونشرها
الإمام
شخصيا.
الإمام سجلها له.
أيوة نعم.
وهو كذب وكذب وفعل فتنة، يعني
كذب وافترى وسقط عند كثير من أتباعي بعد نشر هذه المكالمة.
أي نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. الأصل في تسجيل هذه المكالمات كالآتي: إن كانت الأمور أمورا خاصة وهي بين الرجل وبين هذا الرجل، ولو بين سني ومبتدع لحاجة ما، وقد دار حوار خاص يختص بولد، يختص بزوجة، يختص بأمر خاص، فإن هذه بالأمانات، ولا يجوز الإنسان أن يظهرها ولو كان صاحب سنة، أن أظهر ما قاله المبتدع في ولده وقد استأمنني على ذلك، هذا أمر خاص لا علاقة له بالدين، لا بسنة ولا ببدعة، وهذا يدخل في من يؤمنك أمانة فينبغي أن تصونها وينبغي أن تحافظ عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فالإنسان إذا كان عنده أسرار لرجل مبتدع، لكن هذه أسرار خاصة، أمنني يوما ما في مكالمة أمانة تختص بزوجته وذكر لي هذا الأمر أو بولدي أو كذا، فإنني ولو رددت عليه فيما تعلق ببدعه فلا علاقة لي بهذه المسألة الخاصة، لأن هذه أمانة ولا ينبغي الإنسان أن يخون هذه الأمانة، لأنها لا تعلق لها ببدعة ولا بسنة، وإنما هي أسرار خاصة. أما النوع الثاني من المكالمات، وهو أن طالبا يتصل على شيخ ويسأله في مسألة شرعية: يا شيخ، ما حكم جماعة كذا؟ فيقول: هذه الجماعة ضالة منحرفة كذا، ثم بعد ذلك ينشر هذه المكالمة. أو: يا شيخ، ما تقول في فلان؟ فيقول: فلان فيه كذا وكذا، ثم ينشر هذه المكالمة. هل يا ترى يلزم على الطالب أن يستأذن من الشيخ؟ الجواب لا، لأن هذا علم، والعلم ينشر، والعلم ليس أمرا خاصا، إنما هذا للنشر. ولو كان الشيخ يريد أن لا ينشر لقال لا ينشر هذا الأمر، لكن بعض الناس يكون عنده جبن، فإذا انتشر كلامه صار يقول: هذا سجل لي بدون إذن، وهذا لم يستأذني. ما يلزم أن يستأذنك؟ أنت الآن كلامك في الدرس إذا نقله الطالب وقد سجل ونقله، هل تقول ينبغي أن يستأذنك؟ أنا الآن أفتي الآن، وواحد نشر فتوى الآن، أقول: أنت كيف نشرتها بدون استئذاني؟ فإنني ما بذلت هذه الفتوى إلا لتنشر، كما تعلمها أنت يعلمها غيرك. فإما أن تكون الفتوى صائبة فأتبناها، أو تكون الفتوى خطأ فأرجع عنها. لكن أرى أن بعض الناس إذا تمرد في شيء صار يتكئ على هذه المسألة، هذا اتصل علي متصل وسألني عن كذا ثم نشر المكالمة ولم آذن له، وتلك خيانة. ومن قال لك بأنه يلزم أن يستأذنك في هذا؟ هذا علم تكتبه، هذا علم تقوله، هذا علم تسأل عنه. الأصل فيه الانتشار. أنا أبلغه للناس، أقول فلان أفتى بكذا، لكن بدلا من أن أبلغه بنفسي، وهذا لا محظور فيه، لو أن شيخا أفتاني في مسألة ثم إنني أبلغت فتوى الشيخ للناس، هل في ذلك إشكال؟ أم لابد أن أستأذن الشيخ، أقول الشيخ أفتاني بكذا؟ كم يستفتي الطالب العلماء؟ هل لابد أن يستأذن في نقل فتاوى العلماء؟ الجواب لا. طيب إذا نقلت أنا فتاوى العلماء بكلامي أو نقلت بكلامهم وأصواتهم، ما الفرق؟ هذا لا يحتاج إلى استئذان. اللهم إلا إذا كان الشيخ حال الفتوى قال لي انتبه هذه لا تنشرها، أنا أخصك بهذا الجواب. فللعالم أن يخص بعض الطلاب بالشيء ولا ينتشر، لكن هنا يخص العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ له أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا فيتكلوا. فكتم معاذ رضي الله عنه هذه الفتوى زمانا. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفيه جواز كتمان العلم المصلحة. فقد يخص العالم الطالب بشيء من العلم لأنه لا يحدث الناس بهذا حيث إن عقول الناس تتحمل، لكن الطالب هذا يتحمل هذا الأمر فيخص بهذا الشيء، وهذا لا إشكال فيه. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بذلته بين الناس، وأما الآخر فلو بذلته لقطع هذا البلعوم. فلا شك أن أبا هريرة عنده من العلم الخاص ما ليس عند غيره بهذا، ومع ذلك لم ينشره. فالشاهد أن العالم لو قال يا فلان أنا أخصك بهذا لأن الناس لا تتحمل عقولهم الآن هذا الحديث، فأنا أخصك لفهمك، فلا بأس أن يخص بالعلم قوما دون قوم، وقد بوب العلماء على ذلك، فلا إشكال في ذلك. إذن العالم سينص على هذا، أما إذا لم ينص العالم على هذا فلا حرج أن ينشر هذه المسألة. طيب الأمر الثالث ما يتعلق بهذا، أنه اتصل علي بعض الناس وكلمني في أمر ما، أخطف في المكان الفلاني أو لا تخطف في المكان الفلاني أو إلى غير ذلك، ثم إنني امتثلت أمره، ثم بعد ذلك عاد يكذب ويقول أنا ما أمرته أو أنا ما نهيته أو أنا ما فعلت كذا وكذا، وصار يشيع بين الناس هذا الأمر وكذب علي، وأنا عندي مستند الصدق في التسجيل فأخرجت هذا التسجيل لأبين كذبه وهو كذاب لتبرأ ساحتي، هذا لا إشكال فيه. قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن نراعي أن الحاجة تقدر بقدرها، فبمعنى أنني أقتصر في هذا الأمر على ما يدفع عني الفرية ويدفع عني هذه الكذبة وكذا. فإذا كان هذا الإنسان كذب علي وقال فلان وفلان وفلان وأنا ما أعرف مثلا وفلان هذا ما درست على يدي وفلان هذا وفلان هذا، ثم إني معي مستند الصدق، فلا حرج أن أظهر ذلك لأنها من البينات على صدقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان الإنسان عنده بينة على براءته فليظهر هذه البينة أمام المعني بالأمر، أمام المعني بالأمر، فلا حرج ولا بأس بهذا، والله أعلم.